للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة المباركة الطيبة الطاهرة، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نلتقي بحضراتكم في هذه الساعة ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فاستمرارا ووصلا لما بدأناه من السياحة المباركة في عالم التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو معرفة الخالق جل وعلا، ومع عالم الملك، ومع آية في سورة الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الآية 18 من سورة الملك التي بدأها الحق تبارك وتعالى بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا ملك بيد غيره ولا قدرة على الحقيقة لأحد سواه، فهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء وكيل، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة الأحباب أن الذي يعني أدخلنا في هذا الطريق من عالم الطير هو هدهد الخير. الذي أدخلنا في عالم الطير هو هدهد الخير، هدهد الحب، هدهد السلام، هدهد الجمال، الذي مثل داعية من الدعاة إلى الله عز وجل إلى دولة الكفر، مبعوثا من دولة التوحيد، يحمل الخير للناس، ويحمل الجمال للناس، ويحمل الحب للناس. حينما تحدثنا عن الهدهد أغرانا ذلك أن ندخل في عالم الطير وفي إعجاز خلق الله في هذا الطير المعلق في السماء. هل تدبرت؟ هل تأملت ما الذي لا يجعل هذا الطير يسقط بفعل الجاذبية الأرضية؟ هل فعلا تأملت طيرا يمشي في الهواء، يسير في الجو، يطير بجناحيه، فقلت في نفسك من الذي أمسكه حتى لا يقع؟ يجيبك الحق تبارك وتعالى بقوله: ما يمسكهن إلا الرحمن. وصفة الرحمة هنا مناسبة جدا للإمساك بالطير. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الآيتان بعد آية إمساك الطير هما لحاق الآية، لحاق، فكل آية في كتاب الله عز وجل لها سباق ولها سياق ولها لحاق. لحاق آية الطير: أولم يروا إلى الطير فوقهم، لحاقها أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. حينما تتأمل قدرة الله في الإمساك بالطير في السماء، حينما تتأمل الإعجاز في هذه الآية، عليك أن توقن أنه لا يمكن بحال أن ينصر عليك أحد ما دمت معتصما بالله. لا يمكن أن ينصر عليك أحد ما دمت واثقا في الله. لا يمكن أن ينصر عليك أحد ما دمت موقنا بقدرة الله، فهو على كل شيء قدير. وتأتي الآية الثانية في اللحاق: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الذي يرزق الطير في السماء، وآيات رزق الطير وكيف يرزق الطير وكيف يطعم الطير كافية لكي يملأ اليقين اليقين قلبك، لكي يمتلئ قلبك باليقين في الله عز وجل، ويمتلئ قلبك بالثقة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحلقات أحبتي في الله ليست فقط متعة ذهنية، وليست متعة بصرية، وليست متعة عقلية في إعمال الفكر في خلق الله فقط، وإنما هي حلقات في بيان قدرة الله عز وجل، حلقات في معرفة الله عز وجل، حلقات في تنزيه أفعال الله عز وجل، حلقات في تنزيه صفات الله عز وجل. قل إنها حلقات في تنزيه ذات الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا. وهذا هو التسبيح، وهذا هو التوحيد. يعني الجزء من الفيلم في الحلقة السابقة طلب مني بعض الإخوة أن أعيده مرة أخرى للحقائق المذهلة التي فيه. الفيلم طويل جدا، اخترت منه هذه القطعة لمشيئة الله عز وجل نستكمله، ولكن يعني تحقيقا لرغبة هؤلاء الأفاضل أعيد مرة أخرى هذا الجزء الذي بثثته في الحلقة السابقة. الفيلم يا أستاذ محمد: كان الطيران حلما عند الإنسان منذ قديم الزمان، فكان الإنسان يبحث عن طريقة تحقق له هذا الحلم، ولكنهم لم يصلوا إلى تحقيق غايتهم إلا مع بداية القرن العشرين. فبعد تجارب وبحوث كثيرة صنعوا خلالها طائرات ذات تقنيات عالية، إلا أنه حين نقارن آليات الطيران التي طورها الناس بآلية الطيران الموجودة في الطبيعة، أنا لا أحب هذا التعبير، ولكني أقول حين نقارن آليات الطيران التي طورها الناس بآلية الطيران التي صنعها الحق تبارك وتعالى في أجسام الطيور، سترى رغم تقنيات هائلة علمية حديثة إلا أنها كانت بدائية جدا. آلات الطيران التي أقصد التي خلقها الله عز وجل في أجسام الطيور هي الطيور التي تراها في السماء، التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم كما ترى في الشاشة الآن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، هذا طائر يصف جناحيه ويقبضها، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الطيور زينة الفضاء، تستطيع الطيران في الأعالي وفي الأسفل بسرعة أو ببطء كبير، التقنيات لديها كاملة دائما. وفي هذا الفيلم سنبحث عن طبيعة كل طير من الطيور، فيلم طويل جدا، كل حلقة بمشيئة الله سنتحدث عن جزء. سنتحدث عن معجزة الخلق في الطير والخصائص المدهشة التي تمثل طبيعة خلق هذا الكائن، عجائب الطيور. ربما كان الحمام من أكثر الطيور التي يقابلها الناس في حياتهم اليومية. هذا هو الحمام. عندما نراقب عن كثب هذه الطيور الصغيرة التي لا تشد انتباه الغافلين، تظهر لنا معجزة الخلق. نريد أن نعرف هذا الحمام، كيفية إقلاع الحمام من الأرض إلى الهواء، ونشهد كيفية التصاميم الكاملة المعجزة المبهرة للعقول. تقفز الحمامة أولا باتجاه الأعلى، لحظة انفصالها عن الأرض، لحظة، تأمل المنظر، لحظة انفصالها عن الأرض، أيوة، ترفع جناحيها ثم تميل إلى الأمام قليلا، سبحانك، وتعلو بحيث تستطيع التقدم في الهواء. ليس عبثية وليست مصادفة، إنها تقنية عالية جدا. تأمل كيف يصف الحمام جناحيه ثم يقبضها. أما الطيور التي هي أكبر من الحمام كما ترى، فإنها لا تستطيع فعل هذه الحركة الصعبة أكثر من مرتين. وإذا كان الطائر كبيرا كالباتروس مثلا، فلا يستطيع فعل هذه الحركة أبدا. لذلك كان لها تقنيات إقلاع مختلفة، على سبيل المثال الإقلاع تدريجيا في مجال طويل. وهذه هي التقنية التي يستخدمها الناس في الطائرات، مقلدين خلق الحق تبارك وتعالى. اللحظة الأولى من الإقلاع هي أصعب مرحلة بالنسبة لعامة الطيور، ثم تحلق بسهولة تامة في الفضاء كما ترى. السؤال هنا أيها الإخوة الأحباب، ما الذي يؤمن للطير تعلقه بالجو بعد إقلاعه أول مرة؟ الجواب يكمن في التصميم الهندسي المعجز الموجود تحت جناحي الطائر. فالقسم الخلفي لجناحي الطائر ينثني للأسفل قليلا، يصدم الهواء المار من أسفل الجناح بهذا الانثناء فينضغط، بهذا يرتفع الطائر باتجاه الأعلى. أما الهواء المار من القسم الأعلى للجناح فيدفع القسم الأمامي للجناح للأعلى ويقل ضغط الهواء الذي فوق الجناح، مما يجذب الطائر إلى الأعلى. إذا كان هناك مجرى هواء كاف فقوة الجاذبية المتكونة فوق الجناح وقوة الرفع تحت الجناح كلتاهما يكفيان لتعلق الطائر في الجو، وسبحانك ما خلقت هذا باطلا. يستطيع طائر الباتروس البقاء في الجو لساعات باستخدام الرياح الصاعدة فقط دون أن يرفرف بجناحين. أما بعض الطيور فتكون بنفسها طيار الهواء الذي يلزم أن يكون تحت الجناح، لهذا ترفرف بالجناح وكأن الطائر يجدف بها في الهواء. وأثناء رفع الجناحين إلى الأعلى يضم الطائر نصفه باتجاه الداخل، تقنية عالية جدا، يعني العملية مش مصطفة ولا مجرد عبثية ولا أي شيء، لا ده تصميم هندسي معجز. المهم ينفتح الجناحان بشكل كامل حينما ينزلان باتجاه الأسفل وتتداخل الأرياش، ريش الجناح يعني، بعضها في بعض في كل حركة، ولكن يبقى القسم الأسفل أملس رغم تغيير حركة الجناح في كل لحظة. أشكال أجنحة الطيور ده قصة إن شاء الله نتناولها يعني، والأرياش قصة أخرى. هذه التصميمات كاملة منذ خلق الطير. هذه البطة بفعل بفضل بنيتها الديناميكية الرائعة ترى كأنها تحلق في الجو ببطء رغم طيرانها بسرعة 70 كيلومتر في الساعة تقريبا. أجنحة الطيور المختلفة أعطت الناس الأسوة في صنع الطائرات في كل زمان. بعض الأجنحة قصيرة ومتينة للمناورات المتتابعة، بعض الأجنحة ضيقة وحادة للطيران السريع، بعض الأجنحة طويلة وواسعة للطيران في ارتفاع عال، بعض الأجنحة طويلة وضيقة للتحليق في الجو بسهولة. الله تعالى خلق في جسم كل طائر أكمل أنظمة الطيران، ولكل حسب حاجته. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعض الطيور تطير شهورا تأكل وتشرب وتنام في الجو، يا سلام. بعض الطيور تطير شهورا تأكل وتشرب وتنام في الجو شهور. الصقور تنقفض أو تنقض على فريستها بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. الصراع بين هذين العقابين ليس مشاجرة كما ترى، بل مسابقة في الشجاعة. والمهزوم هو الطائر الذي يسقط على الأرض أولا، يعني عندهم مباريات برضه. المهزوم هو الذي يسقط على الأرض أولا. ونبقى قليلا مع مشهد هذا الطيران الرائع، منافسة في الجو. وبما أن كل طيران لابد أن يعقبه نزول، لهذا فأهمية الهبوط بشكل آمن ضرورية كأهمية القدرة على الإقلاع، والطيور ماهرة في هذا أيضا، تستخدم جناحيها للفرملة أيضا بالإضافة إلى الطيران. الطائر المسمى بافين ده اللي انت شايفه يستطيع أن يبقى معلقا في الجو بفضل تيار الهواء الصاعد، ويستخدم هذه القابلية في النزول أيضا، وعدم الانتباه ولو للحظة ربما ينتهي بكارثة. يتكسر يتحطم الطير، ده لابد بينزل بآلية في منتهى الدقة. الأوز العراقي واحد من الطيور ذوات الأجنحة كما ترى، ينزل على سطح الماء كطائرة بحرية، ويستخدم الأقدام كالفرامل. اسمع شوف الأوز العراقي، يقوم النسر بالهبوط إلى عشه الذي هو على حافة الهاوية بمراقبة طيران حادة. لا ده لسه الأوز العراقي لو ينزل على الماء بفرامل الأقدام، لو ما استخدمهاش صح يتكسر الأقدام دي، بتكسر خالص تتحطم. من الذي أعطاه هذه القدرة وهذا العلم؟ الله عز وجل. النسر ده انت شايفه يقوم بالهبوط الى عشه الذي هو على حافة الهاوية بمراقبة طيران حادة وبحساب هندسي دقيق. اولا يبدأ بالغوص بسرعة الى هدف معين اسفل العش، ثم فجأة ينعطف باتجاه الاعلى متخذا الهواء فرملة، وعندما يصل الى العش تكون السرعة هنا صفر. طبعا انا احمد الله ان وفقنا ان احنا نعيد الجزء ده من الفيلم. حقيقة يعني حقائق مذهلة. يعني السؤال، هل هناك احتمال مصادفة في هذه التصاميم المعجزة الهائلة في جناحي الطائر، في قدرة الطائر، او في ديناميكية اقلاعه، وفي ديناميكية هبوطه بأمان على الأرض؟ لم نسمع على مدار التاريخ أن طائرا أثناء الهبوط قد تحطمت قدماه، ولكننا سمعنا عن كوارث لطائرات وهي تهبط، وطائرات وهي تصعد. وهذا هو الفرق أحبتي في الله بين الخالق وبين المخلوق. الخالق الذي صنع في كل مخلوق نظاما عجز الخلق إلى الآن عن أن يفهموه. أحبتي في الله، إن العلم الذي تسمعونه الآن، يعني علوم الطير وصعودها وهبوطها، ما هي إلا علوم وصفية. يعني هم يصفون كيف يقلع الطائر، كيف يطير في الجو، كيف يهبط. وانا حرصت في هذا الجزء من الفيلم ان احنا نبين ازاي بيصعد وما بيصعدش باي طريقه. لو الاول بيطلع زي ما شفت رجلين الحمامه، وبعدين بتنسني للامام وتفتح جناحيها وبعدين تقفلها وتطلع، وازاي بتظل معلقه في الهواء بفعل تيار الهواء اللي اعلى وتيار الهواء اللي اسفل الجناح، وازاي بتنزل على الارض. هذا هو خلق الله. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم نكمل بمشيئة الله عز وجل ما بدأناه في الحلقة السابقة من إعجاز الخلق المذهل في استخدام البوصلة في مخ الطائر، وعلاقة هذه البوصلة المغناطيسية في جزء من مخ الطائر بالمجال المغناطيسي للأرض. الحقيقة إنسان يقف وهو مبهور وهو مذهول من أننا حقيقة لم نعرف الله حق معرفته، ومن ثم لم نعبد الله حق عبادته، ولم نقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خالق الطير هو خالق الأرض. تأمل وتدبر على تمهل. خالق المجال المغناطيسي للأرض هو خالق الجزء في مخ الطائر المسمى البوصلة، ولو علاقة ما قلت في الحلقة السابقة علاقة غامضة بين هذا الجزء في مخ الطائر وبين المجال المغناطيسي للأرض عن طريقه يرسم الطير خريطة سمعية وبصرية للجزء اللي بيهاجر فيه في الأرض. لأن انت بتلاقي أسراط طيور معينة بتيجي من شمال أوروبا إلى جنوب أفريقيا والعكس، فإزاي تسير أو تطير في الهواء في الظلام ليلا؟ ده عن طريق البوصلة دي. يعني بتشوف بالبوصلة دي عن طريق علاقة ما بالمجال المغناطيسي الأرض تعرف هي راحة من أوروبا لأفريقيا من أفريقيا لأوروبا، وما بتغلطش وما غلطتش مرة واحدة ما غلطتش. طيور المهاجرة أو هجرة الطيور ده موضوع إن شاء الله لابد أن نتناوله، لأن هذه الحلقات حلقات في تسبيح الخالق جل وعلا وتوحيده. أكد علماء ألمان بنعيد تاني الفقرة أنهم اكتشفوا أن باستطاعة الطائر أبو الحناء الأوروبي رؤية شكل المجال المغناطيسي للأرض. أعلنت جامعة أولدنبورغ شمال غرب ألمانيا اليوم يعني في يوم البحث أن باحثيها اكتشفوا أن المركز البصري بمخ الطائر هو السبب وراء قدرة هذا الطائر على رؤية المجال المغناطيسي للأرض. طائر على بعد آلاف الأميال، المركز البصري في مخه إيه؟ أنت بتشوف الحمامة، يعني متصور مخ الحمامة ده قد إيه، أو مخ العصفورة أو مخ الطائر. الطيور اللي هنشوفها دلوقتي فيها جزء اسمه يعني المركز البصري، عنده القدرة أن يشوف المجال المغناطيسي للأرض، وعن طريق هذه العلاقة يسير في الهواء وعارف طريقه. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه إجابة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطاغية فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا فرعون معرفش يجاوب بعد كده أي إجابة، ده مش موضوعنا الوقت. في دراسة أخرى اكتشف باحثون تحت إشراف البروفيسور مانويل لازابكا والبروفيسور موريستن بالتعاون مع العالم النيوزيلندي مارتن وايلد. مرة اللي فاتت ما كنتش قلت أسماء العلماء، قلت فلان وعلان، فلامن البعض بعض الأخوة أنني لم أذكر، وأنا حريص في هذا البرنامج على التوثيق، فنحن أمة التوثيق، ونحن أمة الرجال، ونحن أمة الإسناد، ونتحدى بملء الفم. أصح علم على وجه الأرض الآن علم الرجال اللي هم الوقت عايزين يهزوه، وهيهات هيهزوا الجبل ده، لما يكون فار وجاي جنب الجبل كده وعايز يهز الجبل. الجبل اللي عندنا علم الإسناد وعلم الرجال، نتحدى به أمم الأرض كلها، نتحدى به الحاقدين، نتحدى به البغاة الطغاة الكارهين للحب والخير والسلام الذي يحمله الإسلام. الجبل عندنا الإسناد، نحن أمة الإسناد، نتحدى به أي علم على وجه الأرض. هذه العلوم التي أتحدث فيها وعنها الآن علوم تجريبية، ده العلم التجريبي. العلم التجريبي إلى الآن علم ظني يقولها بملء الفم. نظريات اللي كانت من 10 سنين يعني كحقائق مسلمة الآن لا وجود لها، والعكس. وهكذا كل يوم علوم ظنية. العلوم التجريبية علوم ظنية. العلم الوحيد على وجه الأرض الآن، أصح علم على وجه الأرض الآن، هو علم العنعنة اللي هم بيسخروا منه، علم فلان عن فلان عن فلان إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علم الرجال، التهذيب وتهذيب التهذيب، ورجال البخاري ورجال مسلم، والقصة الطويلة العظيمة الرائعة، فخر هذا الدين، شرف هذا الدين، عز هذا الدين. ولكن البغضاء التي في قلوب البعض تكره، ولذلك تحاول كما يحاول الفأر أن يهز الجبل. فأر صغير كده جاي جنب الجبل وعايز يهزه، هيقعد يهز في نفسه لغاية ما يموت هو، ولن يهتز الجبل بمشيئة الله عز وجل. فنحن يعني عذرا لم نذكر أسماء العلماء، بس قلناها الوقت يهوت، مانويلا زاركا وموريستين بالتعاون مع العالم النيوزيلندي مارتن وايلد، بيقول أن جزءا من البوصلة الخاصة بالطائر الموجود في الجزء الخلفي من المخ، وسموها كلاستر إن، يعني إيه حاجة معروفة إيه في علم تجريبي، هذا الجزء يقع في مجال الإبصار. استطاع العلماء من خلال هذه الدراسة ضحض نظريات أخرى خاصة بالطائر على الأقل، حيث اكتشفوا من خلال التجارب أن في حبيبات مغناطيسية موجودة في جلد المنقار الأعلى للطائر. هذه الحبيبات يعني جلد المنقار الأعلى للطائر وجد عليه حبيبات مغناطيسية له علاقة بجزء من المخ اللي هو كلاستر إن، عن طريق الجزئين دول في جسم الطائر، والعلاقة مع المجال المغناطيسي للأرض. يستطيع الطائر أن يسير بلا اصطدام وبلا خطأ وبلا احتمال واحد على المليار كنسبة من أنه يغلط في طريق الهجرة أو يخطئ في المسار اللي هو رسمه نفسه الذي رسمه له خالقه جل وعلا. علماء اكتشفوا هذه الحبيبات البلورات المغناطيسية سنة 97، قلت لكلام جديد جدا. طيب قلنا يعني الحلقات السابقة اللي جرنا المسألة، قلنا ليه الهدهد ومش الصقر ومش النسر ومش الحمامة، لماذا الهدهد وده إعجاز خلق؟ فقالوا نجيب صورة الصقر الشاهين يا أستاذ محمد، الصور الصقر اللي ورا بعضها اللي ورا بعضها، احنا قلناها المرة اللي فاتت بس مفيش داء مانع ان احنا نكررها تاني. دي طبعا يعني وانت وانا بتكلم عليه اعرض الصور. لو اردنا ان نعرف الطائر الاسرع في الجو فهو بكل تأكيد الباز او الشاهين، القناص الغواص المعروف بالفالكون، تبلغ سرعته اكثر من 100 ميل بالساعة في حالة غوصه لاصطياد فرائس. هذا الطائر لا يصلح للمراقبة التي قام بها الهدهد، لأنه يجلب له الأنظار بسبب خوف الناس منه، ذلك فاختياره كمراقب ناقل قد لا يصلح رغم سرعته وقوات ملاحظته. طيب هل تصلح الحمامة كما قلت في الحلقة السابقة؟ لا تصلح. هات الحمامة بقى يا محمد. لماذا؟ لأنها لا تملك، صورة الحمامة اللي بعدها على طول، لا تملك خاصية دفاع عن نفسها في حالة مهاجمتها كما يفعل الهدهد في المسافات الطويلة بيقطعها، وهي بطيئة على الأرض ولا تتحمل الجوع لفترات طويلة، ضعيفة أمام مغريات الإطعام. أكد علماء جزاك الله خيرا في دراسة نشر مجلة نيتشر الطبيعة، يعني نيتشر العلمية، هم طبعا نسميها نيتشر العلمية، طبعا بيصعب عليهم قوي ان هم يكلموا في التوحيد او في القرآن، فيقولوا الطبيعة، الطبيعة عملت، الطبيعة سوت، أمنا الطبيعة، غضب الطبيعة، القصة اللي انتم عارفينها دي، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نحن نقول الله الله الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عود لسانك على ذكر الله عز وجل. هم يقولوا الطبيعة، يقولوا زي اللي يقولوه، بيقولوا إن الحمام الزاجل يستخدم المجال المغناطيسي للأرض كويس لتحديد طريق العودة إلى المكان، ولكن قالوا ان الحمام الزاجل يستخدم على الارجح جزيئات مغناطيسية برضه في منقار لاستشعار المجال المغناطيسي للارض، ويستطيع الحمام الزاجل استخدام تلك القدرة الطبيعية لرسم خريطة، قلنا سمعية وبصرية برضه، ومن ثم الاستعانة بتلك الخريطة العودة الى موطنه. ولكن علشان الاسباب اللي قلتها لا يصلح الحمام الزاجل، وكان مشهور قوي في الامم القديمه ان هو بينقل الرسائل بين الملوك، بس ما ينفعش للمهمه دي علشان الاسباب اللي قلتها. ما ينفعش للهدهد. من اين لمحمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يعرف هذه الحقائق العلميه الا ان يكون ما نطق به فمه الشريف صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وحيا من عند الله عز وجل. الخصائص التي تميز بها الهدهد عن غيره لتجعله رسولا متميزا: اولا طائر غير جارح وغير مخيف، يعني مستأنس، يعني تبص له تحبه ولو شفته ممكن تتأمله فتنسى المهمة اللي جاي لها. سريع جدا في الطيران والعدو، يتحمل الظروف الصعبة، ذكي ومراوغ، وله قابلية تخفي والدفاع عن النفس بشكل رائع وسلمي وباستخدام عدة طرق مثل أخذ حمام رملي، يعني أم عامل عاصفة رملية حواليه استخبى فيها، ده يسموه الحمام الرملي، ده من ضمن أساليب التخفي الهدهد. ومن ثم الطيران قرب الأرض كي لا يميز عن شكل الأرض فلا يعرف اتجاهه، أو باستخدام تقنية رش رزاز أسود زيتي برائحة كريهة من غدة بقاعدة الذيل تبعد أي متطفل. يبقى هو قدرة على التخفي في حمام الرملي ويستخبى فيه، أو يرش إيه رزاز ذو رائحة كريهة جدا. المهم بقى اللي جاي دي، ان الهدهد لا يحتاج الى جماعة او الى سرب يسير معه، لان هو لو سرب غالبا الطيور في اسراب، غالبا الطيور في اسراب، الهدهد لا، الهدهد بيطير لوحده، بيطير لوحده، فخلاص بقى مش مظاهرة الناس كلها هتشوفه، فلا يحتاج لجماعة في طيرانه وهجرته، مما يجعله صعب المراقبة في معرفة الاتجاه. غالبا مفيش اسراب هدايد فبيسير لوحده. له قابلية ملاحية متميزة في معرفة الاتجاهات لا تقل عن الحمام. له قابلية عجيبة في طلب الماء والكشف عن تواجده تحت الارض. طبعا ده هيتدخلنا في قصة المناقير، المناقير مناقير الطيور، لان هو له قابلية في معرفة المية عن طريق المنقار، لان مناقير الطيور آية من آيات الله عز وجل، يعني أفواه الكائنات دي لما تيجي تدرسها تشعر بعظمة الله عز وجل. كل طائر له مهمة في الكون مزود بفم ومنقار مناسب لهذه المهمة طريقة مثيلة. طبعا ملايين الكائنات، انت عارف في الأحياء في الأرض دلوقتي يعني حسبوها ب5000 مليون، يعني مليار من الأحياء، وهذا هو سر بسم الله الخلاق، الخلاق. سبحانك يا رب، سبحان من لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفذ خزائنه، سبحان من وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمناقير الطيور دي قصة طويلة جدا. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، آية في كتاب الله عز وجل. يخلق الله ما يشاء، كما قلت في كلام ابن القيم عليه رحمة الله، في اختيار عام، اختيار للخلق وفي اختيار من الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في تفسير الآية دي يقول ابن القيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك اختيار للخلق وهناك اختيار من الخلق، اللي هو الاصطفاء، اللي هو الاجتباء. فالاختيار للخلق: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية إعجاز في الخلق والقدرة على خلق كل شيء، كل ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك وما حواه عقلك وما درسته في كلية نظرية أو عملية، كلها من خلق الله. الله عز وجل يقول في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فكل ما تراه عينك، نبات، حيوان، جبال، أنهار، سماوات، كواكب، نجوم، كلها من خلق الله، لم يشترك أحد مع الله. اوعى تفكر ان حد ساعده او عونه او قواه او وفر له المواد الأولية. الله متفرد بهذا الخلق، بهذا الإبداع، بهذه العظمة، وحده لا شريك له، ومع ذلك يعبد غيره، ومع ذلك يوقر غيره، ومع ذلك يشكر سواه. سبحانك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ده العنكبوت، سورة العنكبوت. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فاكرين لما قلت أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، والآيات اللحاق، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ يعني تأمل أن الله يرزق هذا الطير في السماء بقصة معجزة إن شاء الله نتناولها بإذن الله. فلما القلق؟ يعني هو القصة كده، لما القلق؟ لأن آيات ضمان الرزق والأجل في القرآن كثيرة جدا. تعرفين ليه؟ عشان تطمئن، وعشان يهدأ قلبك. ولما يهدأ قلبك وتطمئن تتفرغ للمهمة الوحيدة التي خلقت من أجلها، ألا وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعشان يفرغك ويفضي قلبك ويفرغ قلبك لهذه المهمة، فلا يكون في قلبك مثقال ذرة، لا بلاش مثقال ذرة، فلا يكون في قلبك شيء، إن الشيء ممكن يكون أقل من مثقال ذرة، فلا يكون في قلبك شيء غير الله عز وجل أيا كان صغره. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فيوجد على كوكب الأرض ما قلت 5,000,000,000 من الأحياء، كائنات الحية الحيوانية التي حباها الله سبحانه وتعالى بالعديد من التحورات والتراكيب التي تلائم طريقة وطبيعة تغذيتها. سبحانك، كل طائر، كل طائر، كل نبات، كل حيوان، كل إنسان، كل جان برضو، الشجرة، البحر، النهر، الهواء، الكواكب، النجوم، الشموس، الأقمار، كلها خلق الله فيها ما هو مناسب لخلقتها وللمهمة التي وجدت من أجلها. لم يخلق الله عبثا، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. المعنى تعالى الله الملك الحق عن أي عبث. ففي الحقيقة في الحيوانات اللافقرية مثلا، نحن نعرض أمثلة بقى عشان تشوف، يعني القواقع اللي موجودة في البحر ديت، أو اسمها الحلزونيات مثلا، يعني نجد أن الله حبى هذه القواقع. أنا مش قاصد أن أنا أستطرد، ولا قاصد أن أنا أوسع المعارف والمدارك، أنا قاصد بس حاجة واحدة: أن تتأمل وأن تتدبر، لا تكن ذا نظرة غافلة في هذا الكون. ولذلك آيات إعمال العقل والفكر والسمع والبصر كثيرة جدا في القرآن. يعني الآيات التي تتحدث عن إعمال العقل والسمع والبصر على سبيل التحدي أكثر من 300 آية تتحدث عن العقل ومشتملاته. ليه؟ يعني هو في مثل إنجليزي، يعني أنا ما بحبش أقوله كتير لأن احنا عندنا في القرآن والسنة كتير قوي، ولكن دايما لما استدعي الأمثلة في الحكمة ضالة المؤمن. في مثلا انجليزي بيقول لك بي اليرت. يعني ايه بي اليرت؟ خليك صاحي. اليرت يعني منتبه، يعني متيقظ. ولذلك افلا يتفكرون، افلا تسمعون، افلا تبصرون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هنا الأمر بالنظر في السماوات السبع أربع مرات على سبيل إعمال الفكر، إعمال السمع، إعمال البصر. استخدم هذه النعم في ذكر الله عز وجل وفي التفكر في ملكوت السماوات والأرض. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني أربع مرات ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهو عليل وهو عاجز عن أن يرى في خلق الله عيبا، عاجز عن أن يرى في خلق الله خللا، عاجز عن أن يرى في خلق الله شقوقا، عاجز عن أن يرى في خلق الله ثقوبا. ده الملك، ملك الله عز وجل. فالغرض كله حينما يعني تمسك برتقالة وتفتحها كده، أو تفاحة أو خيارة أو طبق، أو تأمل وتدبر كيف خلقها الله، شمها وشم الرائحة، دي رائحة مانجو ودي رائحة جوافة ودي رائحة بطيخ ودي رائحة شمام ودي، وهكذا. من الذي خلق هذا؟ من الذي خلق هذا كله؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. ففي الحقيقة في أول سورة، يعني أنا أنهي بالسورة دي إن شاء الله سبحانه، السورة اللي بعدها اللي هي شك فك القوقع، شكل فك القوقع، قوة تكبير 100 مرة، ده متكبر 100 مرة، متكبر 100 مرة، متكبر 100 مرة سبحانك يا رب. يعني إيه الفك بتاع القوقع ده؟ بيقول لك فيه خليك كده ثواني بس، آلة البشر، في آلة اسمها آلة البشر، زي بيبشر بطاطس أو كده، في آلة هي اسمها البشر، عبارة عن شريط أو غشاء قاعدي قرني مثبت عليه عدة صفوف من الأسنان الكيتينية، ينحني طرفها العلوي إلى الخلف، ويتحرك هذا الشريط إلى الأمام، ويتكون هذا الشريط من نسيج طبقي غدي يقوم بتكوين الخلايا السمنية، بحيث كل خلية تختص بتكوين سن واحدة. ونجد أن هناك ثلاثة أنواع من الأسنان في صفوف آلة البشر هذه. جزاك الله خيرا. يعني أنا بقول هذا الكلام ليه وبوصف ليه؟ عشان تعرف أن حتى هذا الخوقع الصغير جدا جدا فيه آلة بتبشر الغذاء بتاع الخوقع. أنا إن شاء الله ننهي بهذه الحقيقة عشان نستأنفها من مشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن، لأن الحلقة يعني أوشكت على الانتهاء، ولا يبقى إلا أن أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن.